بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات في شرح لأحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، المقصود منه ذكر أوصاف هي من الأمور المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة، فيه تحفيز للهمم وحث على العناية بضبطها وفهمها، أي الثلاثة، بحيث لا يفوت على السامع منها شيء، لأنه مهد لها بذكر العدد لينتبه لها ويعتنى بها. وفي قوله في الباب: لا يكلمهم الله، ثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو سبحانه يتكلم بالكلام الذي فيه نفع ومصلحة، ويتكلم بالكلام الذي فيه تقريع وتبكيت. والمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلام فرح وسرور، وإنما كلام تقريع، كما في قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا القول منه سبحانه أعظم قول يسمعه المجرمون في التوبيخ والذل والخسار واليأس من كل خير والبشرى بكل شر، نعوذ بالله من حالهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزكيهم، أي لا يحصل لهم التطهير من دنس ذنوبهم ولا الزكاة. وقوله: ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم شديد شاق عليهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفي رواية مسلم: لا يكلمهم. هذا القول منه عليه الصلاة والسلام موافق لقوله تعالى في القرآن: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول الثلاثة: رجل كان له فضل ماء، أي في فلاه يوجد فيها ماء، فيأتي ويحجزه ويختص به لنفسه ويمنعه من الناس ومن ابن السبيل ومن كل محتاج إليه. وليس المراد أن له بستانا أو مزرعة يملكها وفيها ماء، فهذا الماء خاص به، وإنما المراد الماء الذي لا يملكه أحد كماء الصحراء، فيأتي ويمنع الناس منه، وهذا الفعل من الشح والبخل وليس من صفات المؤمنين حرمان غيرهم مما يحتاجون إليه من الماء، فالناس شركاء فيه، وقطعه عنهم فيه ظلم شديد، وخاصة أن هذا الماء زائد عن حاجته، فليأخذ منه ما يحتاج وما يكفيه ويتركه للناس يشربون منه ويسقون. وثاني الثلاثة رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا. الواجب على المسلم أن يبايع إمامه وولي أمره كرئيس الدولة فيسمع له ويطيع بالمعروف، وهذه البيعة تكون طاعة واجبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون من أجل الدنيا، فإن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، ففي ذلك غش للمسلمين وإمامهم وتسبب في الفتن بنكث البيعة والخروج على ولاة الأمر. فنصوص الشرع كثيرة قد جاءت بالأمر بلزوم الطاعة والصبر في حالة جور الحاكم وعدم نزع يد الطاعة وعدم مفارقة الجماعة، فالواجب الوفاء بالبيعة طاعة لله والصبر على ذلك. وثالث الثلاثة رجل أقام سلعته بعد العصر. قيل في سبب ذلك، أي التخصيص بالعصر هنا أو ذكر العصر، أن العصر وقت اجتماع الملائكة ملائكة الليل والنهار، وأن الله تعالى أقسم بهذا الوقت، ولكن الحرمة لا تختص به أي بوقت العصر. فهذا الرجل حلف على سلعته وبضاعته التي يعرضها للبيع أنه أعطي فيها سعرا وثمنا زائدا وهو كاذب في ذلك، وإنما مراده أن يرغب المشتري فيها، وهذا هو المنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، كان يحلف بالله أنه أعطي فيها 100 ولم يبع وأنه سيبيعها له 90، وهذا الفعل فيه هذا الوعيد الشديد. ثم استشهد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وتكملة الآية في قوله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكل من أخذ شيئا من الدنيا مقابل ما تركه من حق الله أو حق عباده أو حلف على يمين كاذبة ليأخذ بها نصيبا من الدنيا داخل في هذه الآية. وسماه الله تعالى ثمنا قليلا لأن عرض الدنيا ومتاعها قليل مهما كثر فهو زائل لا قيمة له في الآخرة. وهذه الذنوب المذكورة ترجع إلى صفات ذميمة، ترجع إلى الشح والغدر والكذب، وهي متعلقة بحقوق الخلق، وفي الحديث التحذير من ذلك ومن التعدي على حقوق الناس وعلى حقوق الخلق.
باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، فكلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.
هذا الباب فيه عدد من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متعلق بقتل النفس، وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب وهو جرم عظيم. وفي الحديث بيان لحكم قاتل النفس، وفي ذلك يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن صان نفوسكم أيها المؤمنون ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث ثلاثة قتلوا أنفسهم بأمور وطرق معينة ثم هم يعذبون بها، وهكذا من قتل نفسه بشيء عذب به. فمن ألقى نفسه من جبل أو مكان مرتفع فهو في نار جهنم يتردى وينزل فيها، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يشربه ويتحساه أي يتجرعه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسلاح أو سيف أو سكين فإنه يكون في يده يطعن به نفسه يعذب به في نار جهنم. وليس المقصود بالخلود هنا خلود الكفار والمشركين، وإنما المقصود طول المدة، فهذا الخلود له نهاية، لأن المسلم القاتل لنفسه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو تحت المشيئة. وأما إذا كان مستحلا لقتل نفسه وأن هذا الفعل حلال فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ومما يدخل في قتل النفس ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، بأن يفجر المرء نفسه، وكذلك أن يمتنع عن الطعام والشراب حتى الموت، فكل هذا من قتل النفس المنهي عنه. وفي الحديث الثاني وهو حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه جملة من الأمور المحرمة بينها عليه الصلاة والسلام، فمنها قوله من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، فهذا يدل على حرمة الحلف بغير دين الإسلام، كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو كذا. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو كما قال فيه تهديد وزجر وتخويف لغلظ هذا الحلف وشدته، ثم إذا أراد بقوله أنه مرتد فهذا كفر، وإذا قاله وهو لا يقصد ذلك فقد ارتكب أمرا محرما وهو مستحق للعقوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، وهذا عام في الرجل والمرأة فهما سواء، كلاهما ليس عليهما نذر فيما لا يملكان. والنذر هو إيجاب المرء أمرا على نفسه، كأن يقول نذر علي لله أن أتصدق بمال فلان، وهذا مثال على النذر من مال الغير. فهذا النذر إذا نذر أن يتصدق بمال أخيه أو مال صاحبه فهذا النذر وجوده كعدمه، ونذره لاغ لا ينعقد بذلك، لأنه لا يحق له التصرف في مال غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وهذا اللفظ عام، لفظ عام، وهو محل الشاهد، فيشمل أنواع القتل بالتردي من شاهق أو بالسم أو بالسلاح، ويشمل جميع أنواع قتل النفس، فكلها محرمة فيها الوعيد الشديد. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، فلعن المؤمن أو رميه بالكفر فهو كقتله في شدته وفظاعته وإثمه، ولا يعني أنه مماثل له تماما، وهذا يدل على خطورة تكفير المسلم ولعنه، ويدخل في ذلك قذفه بالزنا والفاحشة، فكل ذلك خطير. وقول الراوي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، أي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كما ثبت عنه رضي الله عنه، وهي بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان في خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى ممن يدعى بالإسلام ويقاتل في جيش المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا من أهل النار. ثم إن الرجل قاتل قتالا شديدا وقيل إنه مات، فقال عليه الصلاة والسلام إلى النار، فكاد بعض الناس أن يرتاب أن يشك، إذ كيف يكون قاتل قتالا شديدا ومات مع جيش المسلمين ثم يكون في النار. ثم جاء الخبر أنه لم يمت ولكن كانت به جراح شديدة لم يصبر عليها فقتل نفسه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، هذان الوصفان هما اللذان كان يرتضيهما لنفسه ويستعملهما، عبد الله ورسوله، وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى ذلك بقوله فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله تعالى فلا يعبد، ورسول منه تعالى فلا يكذب، بل يصدق وتطاع أوامره وتجتنب نواهيه عليه الصلاة والسلام. وقوله الله أكبر هذه الكلمة تقال عند التعجب وعند الفرح بشيء، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله أكبر إذا سمعوا شيئا يعجبهم، وهذا هو المستحب. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فالجنة لا يدخلها الكفار والمنافقون وإنما يدخلها المسلمون، فالأبرار 70,000 من أهل الجنة يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، وأما أصحاب الكبائر من المسلمين فهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ومصيرهم إلى الجنة. وفي الحديث صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر بأمر من الغيب فوقع كما قال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا الرجل حصل منه بلاء عظيم في الجهاد، وهذا فيه نصر وتأييد للدين. ثم إن هذا الرجل إن كان منافقا فخطره أعظم من خطر الكفار المجاهرين، وإن كان غير منافق فهو تحت المشيئة لأنه قاتل لنفسه، والمسلم القاتل لنفسه ليس بكافر إلا إذا كان مستحلا. وفي الحديث أن المؤمن الصادق يوقن ويسلم لخبر الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب، بل يؤمن ويصدق ولو لم يتبين له معنى الخبر، ولا يرجع الأمر إلى عقله لأن عقله مهما بلغ فهو قاصر. وأكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم تصديقا، كما هو حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث أن العبرة بخواتيم الأعمال، والله تبارك وتعالى بعدله ولطفه لا يخيب من كان صادقا في إيمانه. وفي الحديث الآخر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه تفصيل لقصة الرجل الذي قتل نفسه، فقال فيه بأنه كان لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، أي عند قتاله للمشركين، أن يأتي على كل شيء، فكان في قتاله نكاية عظيمة بالعدو، وأنه أبلى بلاء حسنا عظيما في الجهاد. ومن شدة قتاله وقوته قالوا عنه ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. ومع ذلك قال عنه عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، أي آتيكم بخبره، وأصحابه حتى آتيكم بنهاية أمره وما يكون عليه حاله من بعد. فكان يتبعه فيقف مع وقوفه ويسرع مع إسراعه، حتى حصل من الرجل أنه جرح جرحا شديدا فحصل منه الجزع وعدم الصبر على الوجع، وذلك بأن وضع أصل السيف وقبضته على الأرض وحده بين ثدييه عند صدره، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه واستعجل الموت وبادر إلى قتل نفسه. فجاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، فقد ظهر صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال له: وما ذاك؟ أي ما الذي حملك على هذا القول؟ ما الأمر الذي حصل؟ فأخبره بخبر الرجل وما فعله من قتل نفسه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. مثل هذا الرجل الذي جاء في الحديث كان يعمل بعمل أهل الخير ومع ذلك فهو من أهل النار، لأن نهايته أن يقتل نفسه. وفي قوله فيما يبدو للناس أن هذا الرجل كان يرائي بعمله وأن قصده فاسد لغرض من أغراض الدنيا. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وذلك بحسب ما يختم له من الخير، كمن يترك الكفر ويسلم أو يتوب من المعاصي والكبائر فيتوب الله عليه ويكون من أهل الجنة، وذلك لوجود نية صالحة لديه وندم وتوبة يحدث بها نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قصة رجل ممن كان قبلنا كان به جرح وفي رواية قرحة، فجزع ولم يصبر على الألم وفتح الجرح بسكين فما رقى الدم، أي لم ينقطع الدم ولم يسع هو في إيقافه حتى مات بسبب ذلك، فكان قاتلا لنفسه مستعجلا للموت. فهذا الرجل قصد قتل نفسه ولم يفعل ذلك من باب العلاج، فإن من أراد المصلحة لنفسه من باب العلاج ثم حصلت السراية ومضاعفات في الأمر ونتج عنه الموت لا يقال فيه إنه قتل نفسه، بل هو فعل ما هو مأذون له فيه شرعا، وهذا كحال العمليات الجراحية أو الختان مثلا، فقد تحصل فيها بعض المضاعفات. والشاهد أن كون الرجل لم يوقف الدم يدل على أنه قصد وأراد قتل نفسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وتحريم الجنة عليه هنا إذا كان فعله عن استحلال لقتل النفس فتكون الحرمة تامة وتحرم عليه ويحرم عليه دخول الجنة. وأما إن كان بغير استحلال فهو من نصوص الوعيد ويكون التحريم هنا مؤقتا، ثم يدخله الله تعالى الجنة فهي تحرم عليه، أي يحرم عليه دخولها من أول الأمر. ومما يستفاد من الحديث الحذر من كل ما يؤدي إلى الموت كتعاطي المخدرات أو المخاطرة بالنفس في الألعاب الخطيرة. والمؤمن إذا مرض أو جرح فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى ويرضى بقضاء الله وقدره ويعظم حرمة النفس ولا يقدم على قتل نفسه، ويعلم أن البلاء إذا قابله المسلم بالصبر والرضا كان رفعة له عند ربه تبارك وتعالى.
باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار.
هذا الحديث في بيان تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب وأنه سبب في دخول النار. والغلول هو الخيانة في الغنيمة بأخذ المجاهد شيئا من أموال الغنيمة قبل قسمتها مما لم يرخص فيه، ومنه قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الحديث في فتح خيبر وأن الغنائم لم تكن ذهبا ولا فضة، وإنما كانت من البقر والإبل والمتاع كالثياب والحوائط، أي المزارع والبساتين. ثم بعد انصرافهم ووصولهم إلى وادي القرى كان غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدعم يحط رحل الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ينزل ما على ظهر البعير من متاع، إذ جاءه سهم عائر أي خاطئ أو لا يدرى راميه ومن رماه، فكان هذا السهم سببا لموته، فقال الناس هنيئا له الشهادة. وهذا الأصل وهو الحكم بظاهر الحال، ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ارتكب كبيرة وأنه يعذب، وفيه أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، ولأن الشهداء لا يعذبون بل يدخلون الجنة من أول الأمر أي ابتداء. وقوله عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، فيه جواز القسم والحلف بالله تعالى من غير ضرورة. والشملة هي كساء مخطط وهو نوع من اللباس، وفي حديث آخر بردة أو عباءة، وكلها من أنواع اللباس. ومعنى الشراك في الحديث سير النعل وهو الخيط الذي يكون في ظهر النعل. وقوله عليه الصلاة والسلام شراكان من نار لا يعني أنه يعذب عليهما وإن أرجعهما، بل هو يسلم من ذلك ويسلم أن يكون من أهل النار، كحال من أخذ مال غيره ثم رجعه إليه وتاب فإنه يسلم من تبعاته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من غل ولو كان شيئا يسيرا فإنه يعذب به في النار، إما بسببه وإما بأن يكون نفس الشراك أو الشملة تشتعل عليه نارا ويعذب بها. والعذاب وإن كان في جزء من البدن فإن البدن كله يتألم، كما في قصة أبي طالب وأنه في ضحضاح من النار وأن دماغه يغلي من ذلك. وتقوى الله تعالى تتحقق بأداء الفرائض والبعد عن المحرمات، ومن أعظم المحرمات أكل أموال الناس بالباطل وأخذها بغير حق، سواء كان هذا المال ملكا لفرد بعينه أو من مال المسلمين عموما كأموال الدولة العامة وأملاكها. وقد دل الحديث على أن من غل شيئا من الغنيمة وجب عليه رده، وأنه إذا رده قبل منه، وكذلك من أخذ مال غيره خاصا كان المال أو عاما.
باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه يتعلق بما يحصل من الناس قبل الإسلام في الجاهلية من أعمال سيئة، هل يؤاخذون عليها؟ وهو في قول السائل أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، فأجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال، وبين أن حكم الأعمال السيئة التي عملها الإنسان قبل إسلامه أي حال كفره ثم أسلم فلها حالتان. الحالة الأولى بينها صلى الله عليه وسلم بقوله من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، فلا يؤاخذ بها إذا أحسن إسلامه، وذلك لأن الإسلام يجب ما كان قبله. ومعنى أحسن في الإسلام أي دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، فتمسك بالشرع وأداء الفرائض مع الحرص على ترك المحرمات، فهذا كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والانتهاء عن الكفر يكون بالإسلام لله وحده لا شريك له. والحالة الثانية بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، بأن يكون مظهرا للإيمان ومبطنا للكفر كحال المنافقين، وهؤلاء يؤاخذون بما كان في الجاهلية والإسلام، لأنهم في الجاهلية كفار وفي الإسلام في حكم الكفار وهم أشد، فيؤاخذون بها. والظاهر أن معنى الإساءة في الإسلام بأن كان منافقا، فالإساءة مخصوصة وليست إساءة عمل، لأن صاحب المعاصي إذا أسلم لا يؤاخذ بها ولا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، أي لا يؤاخذ بما كان منه من الأعمال السيئة في الجاهلية، لأن الإسلام جبها وألغاها. وكذلك من ارتد ومات على الردة بطل عمله، وإذا عاد للإسلام فلا يلغى عمله الصالح. والجاهلية تطلق على زمان الكفر. ومن الأمور الخطيرة التي هي من طريقة الخوارج وصف المجتمع المسلم بالجاهلية، وهذا يقتضي تكفيرهم وبطلان دينهم، وهذا مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. ومن الأمور المهمة في الدعوة إلى الله تعالى بيان سماحة الإسلام والبشارة لمن رغب في الدخول فيه بأنه لا يؤاخذ بذنوبه حال كفره إذا دخل في دين الإسلام.
باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وفيه أن الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن التوبة والإسلام يهدم ما كان قبله موافق لما جاء في القرآن. وفي الحديث أن ناسا من أهل الشرك قد ارتكبوا كثيرا من الكبائر والذنوب، فأكثروا القتل وأكثروا الزنا، ثم جاءوا فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يسألون هل لعملهم كفارة إن أسلموا. فنزلت الآيات تبين أن الإسلام يهدم ما كان قبله. والآية الأولى وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن آمن إيمانا جازما فتاب توبة نصوحا وعمل صالحا فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات بسبب توبتهم وندمهم. والآية الثانية وهي قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففي الآية دعوة لكل من أسرف على نفسه وتمادى في الكفر والعصيان والذنوب الكثيرة العظيمة ألا يقنط وألا ييأس من رحمة الله ومغفرته لكثرة ذنوبه، وليعلم أن الله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع، فمهما كانت فليتب لأن ربه هو الغفور الرحيم الغفور لذنوب التائبين والرحيم بعباده سبحانه وتعالى. وفي الحديث بشارة عظيمة لكل من دخل الإسلام بالثواب العظيم والمغفرة لكل ما فعله في كفره إذا صدق في إيمانه وتوبته لله تعالى.
باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنت بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير.
في هذا الحديث وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بيان حكم الأعمال الصالحة التي كان يعملها الكافر قبل إسلامه، هل يؤجر عليها؟ وفيه السؤال من حكيم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حكيم رضي الله عنه مكثرا من البر والإحسان. ومعنى قوله أتحنث بها في الجاهلية أي أتعبد، فكان يتعبد ويعمل أعمال البر كما ذكر، من صدقة أي بالمال، وعتاقة أي للعبيد بأن يعتقهم لوجه الله فيكونوا أحرارا، وصلة الرحم. هل له في هذه الأعمال من أجر؟ أي هل تفيده وتنفعه بعدما أسلم؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: أسلمت على ما سلف من خير، أي أن الإنسان إذا أسلم فإنه يثاب على عمله الصالح في الإسلام، ويتفضل الله تعالى عليه بأن يثيبه على ما عمله في الجاهلية لأنه دخل في الإسلام فينفعه ذلك. أما إذا مات كافرا فلا ينفعه ولا يفيده، كما في قصة عبد الله بن جدعان وسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا كما في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتكون الأعمال التي رجوا أن تكون خيرا لهم وتعبوا فيها باطلا قد خسروه وحرموا أجره، وذلك لفقده الإيمان. فالعمل الذي يقبله الله هو ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن من محاسن هذا الدين أي دين الإسلام أن من كانت له أعمال صالحة ثم أسلم فإنه يثاب عليها وتنفعه فيرغب في الدخول في الإسلام بذلك. وحكيم بن حزام رضي الله عنه جاء عنه في صحيح مسلم أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك رضي الله عنه، ومعنى أنه أعتق 100 رقبة حمل على 100 بعير أي تصدق بها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.